إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إنها لنعمة عظيمة أن يجلس المسلم في بيت من بيوت الله يستمع إلى الذكر ويستمع إلى الخير، فإن المسلم ينتفع بهذه المجالس انتفاعا عظيما، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن ينتفع بمثل هذه المجالس، لأنه بشر ينسى ويغفل ويسهو، فيحتاج إلى من يذكره ويحتاج إلى من ينبهه، ولا يكون ذلك إلا في مثل هذه المجالس. وعليك أخي المسلم أن تستشعر الأجر والفضائل الجليل العظيمة في من جلس في مجالس الذكر وفي مجالس العلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فسماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رياض الجنة. فعليك أخي المسلم أن تحافظ على مثل هذه المجالس، ما هي إلا لحظات يسيرة تجلسها في بيت الله فتنال هذه الأجور العظيمة. ففي مجالس العلم تتعرف على الحلال من الحرام، في مجالس العلم تتعرف على السنة من البدعة، في مجالس العلم يزداد إيمانك، لأنها مواضع نزول السكينة، ونزول السكينة من أعظم أسباب زيادة الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فكما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فنعمة عظيمة أن يوفق المسلم إلى مثل هذه المجالس. وكما سمعتم عن موضوع هذه المحاضرة وأنها عن صفات الأسرة المسلمة، هذا الموضوع أيها المسلمون موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا، لأن الأسر من المجتمع كالقلب من الجسد، فكما أنه إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد، فكذلك إذا صلحت الأسر صلح سائر البلد، وإذا فسدت الأسر فسد سائر البلد. فالكلام والتذكير بأمر الأسرة المسلمة وصفات الأسرة المسلمة وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة موضوع مهم جدا، لأنه يتعلق باستقرار الإنسان، يتعلق باستقرار الإنسان. فالإنسان إذا استقر قلبه وإذا استقرت حياته استقام دينه واستقامت عبادته، فخشع في صلاته ونشط في صيامه واطمأن في مهنته وعمله، فيكون مطمئن البال، لأن الوقت الذي يقضيه بين أسرته وقتا مليئا بالخير وبالراحة وبالرحمة وبالمودة وبالسكينة وبالسكن. فهذه المعاني لا شك أنها من أعظم أسباب استقرار هذا الإنسان، ومن أعظم كذلك أسباب سعادة هذا الإنسان. أيها المسلمون عباد الله، إن موضوع الكلام على الأسرة المسلمة يهم كل إنسان، يهم الشاب والشابة، يهم الزوج والزوجة، يهم الولد والبنت، يهم الصغير والكبير، يهم الذكر والأنثى. وباختصار أن الكلام على هذا الموضوع يهم المجتمع كله، يهم المجتمع كله. هذا المجتمع عبارة عن مجموعة من الأسر، عبارة عن مجموعة من الأسر، فيتكون هذا المجتمع، فبصلاح الأسر يصلح المجتمع، وبفساد الأسر يفسد المجتمع. وهذا أمر لا ينكر ولا كذلك يعني ماذا ولا يبعد عن خاطر كثير من الناس. ولذلك لما كان صلاح الأسر تابعا، لما كان صلاح المجتمع تابعا لصلاح الأسر، وترابط المجتمع ناتجا عن ترابط الأسر، اهتم الإسلام بأمر تكوين هذه الأسرة قبل نشأتها، وذلك بالزواج الإسلامي. فحث ديننا الحكيم، ديننا العظيم، على أن يختار القادم على الزواج الزوجة الصالحة، الزوجة المتدينة، الزوجة ذات الخلق. حث الإسلام على ذلك، لماذا؟ حتى تتكون أسرة طيبة صالحة مباركة. فحث الإسلام من أول مبدأ تكوين هذه الأسر على أن يختار المسلم لحياته الأسرية زوجة صالحة، زوجة صالحة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي اختر، وكذلك يعني لتكن زوجتك ذات الدين، ذات الدين، أن تكون زوجة متدينة، زوجة صالحة، لأن الجمال بغير دين لا خير فيه، وهكذا المال بغير دين لا خير فيه، وهكذا الحسب والنسب بغير دين لا خير فيه. فمن حرم الدين فلا خير فيه، من حرم الدين فلا خير فيه. فهذا يدلنا عباد الله على اهتمام الإسلام على تكوين الأسرة المسلمة. وهكذا في المقابل، حتى شرعنا الحكيم على أن الأولياء وعلى أن المرأة تختار الزوج الصالح ذات الدين والخلق، كما جاء عند الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا حث لأولياء الأمور أن يختاروا لبناتهم ذات الدين وذات الخلق، وألا يجعلوا البنات كالسلع التي تعرض في الأسواق، من يعطي أكثر مالا تعطى له هذه البنت، ومن لم يكن عنده مال كثير لا تعطى له هذه البنت. ليس هذا هو المعيار الشرعي، إن الذي رغب فيه الشرع الحكيم أن تختار يا عبد الله لابنتك الزوج الصالح ذات الدين وذات الخلق، كما سمعت في الحديث: إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لا يكون الإصلاح في المجتمع بأن يزوج ذات المال أو ذات النسب وهو بعيد عن دين الله، وهو بعيد عن شرع الله، وهو بعيد عن الاستقامة. فإذا فعل الأولياء ذلك كان الفساد في الأرض، كان الفساد في الأرض. إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض، ذلك الفساد يوم تزوج هذه البنت على مفسد من المفسدين، وعلى كذلك ظالم من الظالمين، فتنشأ هذه الأسرة على الفساد وعلى الرذيلة وعلى البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا عباد الله على أن تكوين الأسرة ليس مجرد قضاء شهوة، وليس مجرد الاستمتاع فحسب، فهذا شيء من تكوين هذه الأسرة، ولكن المقصد الأسمى والأعلى من تكوين الأسر أن تتربى هذه الأسر على الفضيلة، أن تتربى هذه الأسر على الصلاح، أن تتربى هذه الأسر على العقيدة الصحيحة، أن تتربى هذه الأسر على الأخلاق الفاضلة، أن تتربى هذه الأسر على الاستقامة، على دين الله سبحانه وتعالى هذا الذي حث عليه الشرع، لأنه كما سمعتم بصلاح الأسر صلاح المجتمعات أجمع، لأن هذه المجتمعات إنما هي عبارة عن مجموعة أسر، عن مجموعة أسر. وأول ما تتكون منه الأسرة ومبدأ نشأة هذه الأسرة الزوج والزوجة، فمن أعظم صفات الأسرة المسلمة أن يكون بينها من التراحم، وأن يكون بينها من المودة، وأن يكون بينها من العاطفة الصادقة المنضبطة بدين الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم جدا في الأسر المسلمة، وقد ذكر ربنا ذلك في قوله: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا تكفي المودة وحدها ولا تكفي الرحمة وحدها بين الزوجين، بل لا بد من اجتماع الأمرين: المودة التي فيها من العاطفة الصادقة، والتي فيها من السكن، يسكن الزوج إلى زوجته وتسكن الزوجة إلى زوجها، وهذا أمر فطري جبل الله سبحانه وتعالى عليه الخلائق، ألا وهو الميول إلى الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل. وهكذا ينبغي أن تسود هذه المودة الرحمة، فيتراحم الزوجان فيكون من الترابط ويكون من التعاون بين الزوج والزوجة، فيكون هذا الترابط ويكون هذا التعاون عونا لهم على تربية الأبناء وعلى المشاركة في بناء المجتمع بناء طيبا قائما على الصلاح والإصلاح، على الصلاح وعلى الإصلاح. وهكذا مما تبنى عليه ومن صفات الأسرة المسلمة أن تقوم هذه العلاقة الأسرية على طاعة الله سبحانه وتعالى من أول نشأتها ومن مبدأ أمرها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند البخاري في خلق أفعال العباد، وهكذا عند الترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تزوج امرأة أو إذا اشترى خادما أخذ بناصيتها أو قال: فليأخذ أحدكم بناصيتها وليسمي الله وليدعو بالبركة، ثم ليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لتعلم أن الحياة الزوجية ليست مجرد قضاء شهوة فحسب أو مجرد استمتاع فحسب، بل ليبين لك ذلك أن هذه الأسرة ينبغي أن تقوم من مبدأ أمرها ومن أول نشأتها على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى طلب البركة من الله عز وجل، وعلى كذلك صلاح هذه الزوجة بالدعاء بالبركة. فهذه المعاني تدلنا على أنه ينبغي للأسر أن تقوم على هذا الأمر العظيم، ألا وهو الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل بصلاح الأسرة والذرية. وهكذا جاء عن السلف كعبد الله بن مسعود وغيره أنهم كانوا إذا دخلوا على زوجاتهم في أول ليلة من ليالي عرسهم وقبل البناء كانوا يصلون ويأمرون الزوجة أن تصلي معهم، كما ذكر ذلك العلامة الألباني في كتابه الممتع آداب الزفاف، ليدل كذلك على أنه ينبغي أن يكون مبدأ هذا الزواج ويستمر على هذا الأمر أيضا في طيلة هذه العلاقة وهذه الحياة الزوجية، أن تقوم على طاعة الله، أن تقوم على إقام الصلاة. فكان من السنة أن يصلي الزوج وأن يجعل زوجته تصلي معه قبل أن يفعل شيئا وقبل أن يباشر أهله، ليدلنا ذلك على أن هذا الأمر من أعظم ما تؤسس به الأسر ومن أعظم ما تقوم به الأسر، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقيم الصلاة وأن يأمر أهله بها، هذا الذي تقام به الأسر وهذا الذي تؤسس به الأسر وهذا الذي ينبغي أن يكون من صفات الأسرة المسلمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على أن يوقظ أهله للصلاة، سواء أكانت صلاة آخر الليل أو غيرها من الصلوات. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: إذا دخلت العشر أحيى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، يريد لأهله هذه الفضيلة، يريد لأهله أن ينالوا هذه البركة وهذه النفحات التي تقع في تلكم الليالي الفاضلة ليالي العشر. فكان يقوم من الليل ويوقظ أهله حتى يشاركوه في هذا الخير، حتى يشاركوه في هذا الخير. فهكذا ينبغي أن تؤسس الأسر وأن تقام الأسر على التعاون على طاعة الله، التعاون على إقام الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله ثم أيقظ زوجته فإن لم تقم نضح عليها بالماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت عليه بالماء. هكذا ينبغي أن تؤسس الأسر على التعاون على الخير، التعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يطرق باب علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما ليلا فيقول لهما: ألا تصليان؟ يحثهما على هذه العبادة العظيمة. انظروا إلى أسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يحيون أوقاتهم وبيوتهم بطاعة الله عز وجل. منهم من يجزئ ويقسم الليل هو وأهله، نعم يقسمه هو وأهله، كل واحد منهم يأخذ حظه ويأخذ نصيبه من قيام الليل، من قيام الليل. هكذا ينبغي أن تكون بيوت أهل الإسلام، وهكذا ينبغي أن تكون أسر أهل الإسلام. وهكذا مما ينبغي أن تكون عليه أسر أهل الإسلام، وهي من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، الترابط بين أفراد الأسر، الترابط بين أفراد الأسر، حتى تكون هذه الأسرة أسرة واحدة مترابطة. فلا ينبغي أن يكون بين الأسر من القطيعة ومن الشحناء ومن البغضاء، فقد حذر شرعنا الحكيم من هذا الأمر العظيم، لأن فيه فساد للمجتمع. إذا صار أهل الأسر في تقاطع وفي عداوات وفي بغضاء وشحناء، فإن هذا من أعظم أسباب انتشار الفساد والشر في المجتمعات. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فتقطيع الأرحام من أعظم أسباب الفساد في الأرض، من أعظم أسباب الفساد في الأرض. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله سبحانه وتعالى لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فإذا تقاطع الأرحام وتقاطعت الأسر، ذاك يقطع أباه وأمه، وهذا يقطع أخاه وعمه، وذاك يقطع كذلك خالته وخاله، وإلى غير ذلكم، فإن الله سبحانه وتعالى يقطع هؤلاء. ومن قطعه الله ومن تخلى الله سبحانه وتعالى عنه، فمن له ينصره؟ ومن له يؤيده؟ ومن له يرحمه؟ فهذا أمر خطير أيها المسلمون عباد الله. فينبغي أن تحرص الأسر على الترابط وعلى المحبة وعلى المودة فيما بينهم. ولتكن يا من سمعت آيات الله وسمعت أحاديث رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتكن أنت القدوة، أنت القدوة الحسنة، لتكن أنت الذي تقضي على هذه الأمور، على هذه المخاصمات والعداوات. وإن جهلوا عليك وإن أساءوا إليك، فإن الله ينصرك وإن الله يؤيدك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تلقمهم الرماد الحار. ثم قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك. فهكذا من أعظم ما ينبغي أن تتصف به الأسر الترابط، وكذلك التزاور فيما بينهم. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه أهل الإسلام. وهكذا مما ينبغي أن يكون من صفات الأسر المسلمة التربية الحسنة، التربية الحسنة للزوجة التربية الحسنة للأولاد، التربية الحسنة للبنات، فهذا من أعظم الأمور التي تقوى بها الأسر وتصلح بها الأسر، أن تتربى الأسر على العقيدة الصحيحة، أن تتربى الأسر على الاستقامة، أن تتربى الأسر على الطاعة، أن تتربى الأسر على حب العلم، على حب القرآن، على حب السنة، على حب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن تتربى الأسر على مراقبة الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، أن تتربى الأسر على المراقبة لله سبحانه وتعالى وحده، أن تتربى الأسر على التقوى وعلى كذلك تعظيم شرع الله، تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى، أن تتربى الأسر على تعظيم السنة وعلى العمل بالسنة. هذه معاني ينبغي أن تكون عليها أسر أهل الإسلام. وإن الأب وإن الزوج هو المكلف بهذه المهمة العظيمة، لأنه قوام على المرأة، ولأنه راعي في بيته، كما قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومسؤول فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فأنت أخي الأب يا من ولاك الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأسرة، أنت مسؤول عن هذه الرعية بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ إذا سألك ربك سبحانه وتعالى: أضيعت هذه الرعية أم حفظتها؟ أقمت بحق هذه الرعية أم ضيعتها؟ أربيت هذه الرعية أم أهملتها؟ أحفظت هذه الرعية أم ضيعتها؟ كيف سيكون جوابك؟ فالأمر خطير أيها الأولياء. فينبغي للأب أن يكون حازما، أن يكون كذلك مربيا حكيما، يسايس من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، تارة بالكلمة الطيبة، وتارة كذلك بالهدية، وتارة كذلك بغيرها من الترغيبات التي بها يسايس الولي رعيته، وهكذا الولي إن لم يقم بحق هذه الرعية فإنه قد جاء الوعيد الشديد في من فرط في رعاية وفي تربية أهل بيته ومن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم. جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. كيف تكون غاشا لرعيتك أيها الولي؟ يفسر ذلك الرواية الأخرى التي جاءت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فالمراد بالغش في هذا الحديث الغش في عدم تربية هؤلاء الرعية، في عدم توجيههم التوجيه الحسن، في عدم نصيحتهم، في عدم توجيههم إلى بيوت الله، إلى حلقات العلم، إلى حلقات الذكر. فهذا أمر خطير أيها المسلمون. ليس الغش أن تضع لهم في الأكل والشرب السم، أو أن تأتي لهم برديء الطعام فحسب، لا، بل الغش للرعية أن تهمل هذه الرعية وأن تترك هذه الرعية هملا تفعل ما تشاء وتذهب حيث شاء حيث تشاء، وهكذا لا تخلص لهم في النصيحة، لا تخلص لهم في النصيحة. فهذا أمر عظيم أيها الأولياء، فينبغي لولي الأمر أن يقوم بهذا الواجب العظيم وأن يكون قدوة في نفسه. فإن التأثر بالأفعال أعظم من التأثر بالأقوال. احذر أن تقول لولدك أو لزوجتك: لا تنظروا إلى التلفاز، وأنت تنظر إليه، أو تقول لولدك: لا تكذب، وأنت تكذب، أو تقول لولدك: لا تذهب المقهى، أو لا تذهب المكان الاختلاط، وأنت ممن يذهب إلى هذه الأماكن. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فينبغي عليك أخي ولي الأمر أن تكون قدوة في نفسك، فإن الأولاد يتأثرون بالأفعال أعظم من تأثرهم بالأقوال. فهذا أمر مهم جدا به تؤسس الأسر، وهو من أعظم ما ينبغي أن يكون من صفات الأسرة المسلمة، من صفات الأسرة المسلمة. انظر الآن إلى كثير من الأسر كيف تركوا أولادهم للشوارع، تركوا أولادهم لأماكن الفجور والفساد، تركوا أولادهم في الاستراحات وفي كذلك المقاهي وهكذا في الضياع، في مجالس القات وفي مجالس اللواط وفي مجالس الفساد، وكأن لم يكن له ولي. انظروا إلى كثير من أبناء المسلمين وهم يعني بعيدون عن طاعة الله، ربما يؤذن المؤذن للصلاة وهم في كرة القدم في الملاعب، أو هم في الشوارع، أو هم في كذا وكذا من الملهيات ومن كذلك المغريات التي تصرفهم عن طاعة الله. أين أولياء أمور هؤلاء؟ إنهم في بعد عن التربية وفي بعد عن كذلك توجيه هؤلاء الأبناء، فسيسألون عن هذه الرعية يوم القيامة، وسيوقفون أمام الله سبحانه وتعالى: كيف ضيعوا هذه الرعية. فهكذا من أعظم ما تؤسس به الأسر التربية الحسنة. وهكذا من صفات الأسرة المسلمة كما تقدم أن يسايس الولي أمر هذه الأسرة، لا يشد عليهم في أمر فيه سعة، ولا كذلك يتساهل معهم في أمر محرم، في أمر محرم مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. لأن هناك بعض الناس يقول أنتم ربما تشددون على الناس. نقول له كيف تفسر لنا التشديد؟ كيف تفسر لنا التشديد أو التشدد؟ أمر فيه سعة وفيه كذلك يعني عدم مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، لا بأس بذلك. ولدك يريد أن يتنزه، يذهب نزهة إلى شاطئ البحر، لا بأس إذا لم يكن هناك اختلاط أو يكون هناك يعني أغاني. ولدك يريد أن يذهب استراحة بعيدة عن هذه المفاسد، لا بأس بذلك. ما في هناك غنى ولا مسرحيات ولا تمثيليات ولا اختلاط رجال بنساء. أما هذه الاستراحات التي فيها من الأغاني وفيها من الاختلاط، هذا من الفساد، وهذا يتربى النشأ على الفساد وعلى العلاقات المحرمة، العلاقات المحرمة بين الشباب والشابات، وعلى كذلك النظر إلى النساء الكاشفات وإلى غير ذلك. ولدك يريد أن يعني يلعب مثلا بعض الرياضات التي ما فيها كشف العورات وما فيها كذلك ضياع للصلوات، فهذا لا بأس به. المهم أن تسايس أهل بيتك مسايسة شرعية. أما أمر فيه يعني فيه مخالفة لدين الله، فيه كذلك أمر حرمه الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتساهل فيه. لا تقل أنا ما أريد أولادي أن يذهبوا إلى الجيران من أجل أن ينظروا إلى المسلسلات أو أن ينظروا إلى الأفلام، أنا سآتي لهم بدش في بيتي حتى ما يذهبوا، لا، لأن هذا الجهاز فيه شر كبير وفيه فساد عريض. ولذلك العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله ذكر في شرحه أو في بعض فتاويه أن من أدخل الدش إلى أهل بيته فهو غاش لهم، ويدخل في عموم الحديث المتقدم، حديث معقل بن يسار في قول النبي عليه الصلاة والسلام، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يجد رائحة الجنة. لماذا؟ لأن هذا من الغش للرعية، أن تدخل لهم الفساد إلى بيتك، أن ينظروا إلى النساء الكاشفات العاريات، أن يسمعوا إلى الأغاني المحرمة التي تصحبها الموسيقى، أن ينظروا كذلك إلى الكافرات والفاجرات والفاسقات. هذا من الأمور التي تفسد الذرية وتفسد الأسر. فلذلك ينبغي عليك أن تعتدل في أمرك من غير إفراط ومن غير تفريط، لأنك لو شددت على أولادك في أمر فيه سعة ربما سبب ذلك انفلات لهؤلاء الأولاد، ووصفوك بالتشدد، ووصفوك كذلك بأمور أخرى. فعليك أخي المسلم أن تعتدل في أمرك، وأن تسايس أمر أسرتك، وأن تحكم في ذلك الشرع، أن تحكم في ذلك دين الله سبحانه وتعالى. والصفات كثيرة من صفات الأسر المسلمة، وقد أخذت وقتا طويلا، وفي هذه المحاضرة يشاركنا أخونا الفاضل أبو خالد حفظه الله تعالى وليد مقرم، فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله خيرا أخانا الفاضل أبا معاذ على هذه الكلمات النافعات والنصائح الغاليات وما تطرق إليه من شأن صفات الأسرة المسلمة التي ينبغي أن تكون عليها. وقد سمعنا خيرا كثيرا فجزاه الله خيرا، وكما سمعتم في كلمة أخينا أبي معاذ حفظه الله أن الشرع قد اهتم بشأن الأسر قبل وجودها وقبل نشأتها، قد اهتم بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر باختيار ذات الدين كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الذي ينبغي عليه أن يكون المسلم، لا يحرص على الجمال ولا يحرص على المال ولا يحرص على النسب كما يحرص على الدين. وقد ذكروا أن اليهود يحرصون على المال في زواجهم، والنصارى يحرصون على الجمال، والعرب كانوا يحرصون في زواجهم على النسب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينبغي أن يحرص عليه الحرص على الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا للأسف الشديد لا يوجد إلا عند من رحم الله. أكثر الناس اليوم يسأل عن الجمال، ابنة من جميلة ومن معهم فلوس أموال وما هو نسبهم. الدين ربما لا يسأل عنه إلا في آخر أمره، وساروا على عادات سيئة تخالف الشرع. من كان من آل البيت لا يتزوج إلا من آل البيت، فلا يزوج من كان من آل البيت ابنته لغير آل البيت ولو كان أتقى الناس، وربما يزوجها لإنسان ضعيف الخلق والدين، عادة يسار عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، زوجه أولا رقية ثم توفيت ثم أم كلثوم حتى سمي بذي النورين. وعثمان بن عفان ليس من آل البيت، هذا أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. أما اليوم فهذا من المستحيلات، أن يزوج أحد من آل البيت ابنته لغير آل البيت. لماذا؟ لأن العبرة بالدين إنما هي في آخر المطاف وفي آخر الأمر. يقدمون الحسب والنسب وهكذا. عسكري لا تزوج إلا عند العسكري، هل هو من العسكر أو ليس من العسكر؟ طبقات يصنفون الناس طبقات، هذا من آل البيت وهذا عسكري، أو تزوج عن عسكري، عسكري مع عسكرية، نعم حضاري مع حضارية. ينظرون إلى هذه العادات، ما يقولون كيف دينه كيف خلقه. وقد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، بغض النظر عن نسبه، بغض النظر عن الأمور الأخرى، صاحب دين صاحب خلق فزوجوه. وما يدلنا على اهتمام الشرع بشأن الأسرة قبل وجودها أن أمر الله جل وعلا بالإنفاق على الجنين وهو في بطن أمه، لأن هذا الجنين سيكون أحد أفراد الأسرة، فأوجب الله جل وعلا الإنفاق على هذا الجنين وهو في بطن أمه. وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. إذن أمر الله جل وعلا بالإنفاق على الجنين وهو في بطن أمه أحد أفراد الأسرة. وإذا
ولد أمر جل وعلا بإرضاعه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أوجب الله جل وعلا هذا إرضاع هذا الولد أحد أفراد الأسرة، لأن هذا له أثر بعد ذلك على الأسرة التي ستنشأ، ليس هذا لا دخل له، لا، من البدايات كل هذا له دخل في تكوين الأسرة الصالحة المسلمة، وبقدر التفريط في ذلك يحصل الخلل في الأسرة بعد ذلك. لكن إذا مشت الأسرة من بداية أمرها على أمر الشرع والتزمت ما جاء في الشرع، كان ذلك من أعظم أسباب نشأة هذه الأسرة على الخير والصلاح. وهكذا أوجب على المولود له رزق هذه المرأة وكسوة هذه المرأة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهكذا ما يدلنا على اهتمام الشرع بشأن الأسرة حين يخرج أحد أفراد الأسرة حس الشرع على تسميته، التسمية الحسنة، لماذا؟ لأنه أثر على تنشئة الأسرة فيما بعد، حتى الاسم له أثر على الشخص هذا، هذا هو قابل ومقبل على أن يكون في أسرة، الاسم الذي يحمله له أثر على الأسرة، إذا كان الاسم حسنا له الأثر الحسن على هذه الأسرة، إذا كان يحمل اسما سيئا كان له الأثر على هذه الأسرة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، كان رجلا يسمى عبد الحجر فقال له أنت عبد الله، وغير اسم رجل اسمه شهاب إلى هشام، غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وبره إلى غير ذلك. وهكذا اليوم نسأل الله العافية والسلامة، بعض الأسر حصل عندهم التفريط والتقصير في هذا في بداية الأمر، كيف نتطلع إلى أسر صالحة لبنة صالحة تخرج لنا الأبطال، تخرج لنا الدعاة، تخرج لنا العلماء، وقد فرطت في أول أمرها حتى في تسميته، فهذا يسمي شريد، وهذا يسمي شريهان، وهذا يسمي ديانة، وهذا يسمي زوزو، وهذا يسمي فيفي، والآخر ميمي، ما بقي إلا كيكي وخيخي إلى آخر ذلك. هكذا، نعم، هذا حاصل في بعض بلاد الإسلام. من أين هذه التسميات؟ إلا عربية. وهذا يسمي لينيد، سمي ولدك لينيد أو فلادمير أو، سبحان الله، ما في سعة في أسماء أهل الإسلام؟ أين أسماء الأنبياء؟ أين أسماء الصحابة؟ أين أسماء الصحابيات؟ ضاع عنك، ما وجدت إلا هذه الأسماء، سبحان الله. وما حث عليه الشرع كذلك لأجل تكوين الأسرة المسلمة الحقيقة في الحق في إسلامها أن أمر بالعقيقة أن يعق على الغلام شاتين، أن يعق على الغلام شاتين، والأنثى والجارية شاة واحدة، اهتمام من الشرع، وهذا له أثر في تنشئة الأسر. بعض الناس يفرط اليوم، هو عنده مال يولد له فلا يعق، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبع عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، وتجوز التسمية قبل السابع، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم في أول يوم، قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة مولود أسميت إبراهيم. الأمر فيه سعة إن سميت في أول يوم في اليوم السابع، لكن احرص على هذه الآداب وهذه السنن، لها الآثار في تنشئة الأسر، العقيقة كذلك، التسمية الحسنة. ولذلك أيضا حتى ذكر الشرع أمر الحضانة وأمر الكفالة، وكل ذلك له أثر. قال جل وعلا في كتاب الكريم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم لكم ناصحون. ينظر إذا كان هناك من البيوت من ينتفع بحضانتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب به إلى بني بكر يرضع من هؤلاء، كانوا يذهبون بأبنائهم إلى الأعراب لأجل ماذا؟ لأجل أن يكتسبوا الرضاعة، لها أثر على تقويم هذا الشخص. وهذا مما يدلنا على اهتمام الشرع بأمر الأسرة وبأمر تنشئتها. وهكذا كذلك مما يدلنا على اهتمام الشرع بأمر الأسر أن يذكر العبد ربه جل وعلا حين يأتي أهله، حين يأتي أهله يدعو يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا أراد أن يجامع أهله، لأن هذا له أثر، هذا الدعاء له أثر. كم من الناس من يشكو عقوق أبنائه له، فربما بسبب تقصيره ضيع في الحقوق، ضيع حق هذا، مات بهذا الدعاء كان له الأثر على ابنه. بتضيع الحقوق يكون العقوق، بتضيع الحقوق يكون العقوق، فإذا ضيع الأباء الحقوق حصل العقوق، لأنك أنت ضيعت يا عبد الله. فهذه أمور مهمة لابد أن ينتبه لها، ما يقال هذه أمور سهلة، لا، هذه أمور عظيمة ما أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام إلا ولها الأثر العظيم في شأن الأسر، في صلاحها وتقويمها. فلذلك أرشد النبي عليه السلام بالإتيان بهذا الدعاء حال الجماع. من صفات المرأة، من صفات الأسرة المسلمة أنها تكون أسرة متمسكة بتعاليم الشرع، تعلم أولادها الصلاة لسبع، تضربهم عليها لعشر، تفرق بينهم في المضاجع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. آداب لها آثار على هذه الأسر، وكثير من الناس من فرط في مثل هذا الأمر. تعويد الأبناء الصيام، في البخاري عن أم معوذة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نصوم صبياننا، نصنع لهم العهد القطن يلعبون بها، يلهونهم، يعودون على الصيام، تنشأ الأسرة صالحة قد تعودت على الصلاة وهم صغار، تعودوا على الصيام، بل حتى الحج يعودون أبنائهم على الحج وهم صغار. في البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: حج بي وأنا ابن سبع سنين. هذا صحابي رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، يقول: حج بي مع أبي وأنا ابن سبع سنين، سبع سنوات أخذه أبوه معه إلى الحج، سبحان الله. وفي الحديث الآخر في الصحيحين في قصة تلك المرأة: فرفعت امرأة صبيا قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. انظروا كيف يعودونهم، ليس فقط أمر الصلاة، يعودون أمر الصيام، أمر الحج، الأخلاق، يذكرون بغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نعلم أولادنا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلمهم السورة من القرآن، تربية شاملة، القرآن، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، سير الصحابة، حتى لا يملوا، يرون أن الأمور متسعة، مرة في تلاوة، مرة في غزوة، مرة في ذكر سيرة صحابي إلى آخر ذلك، تتفتح أذهانه ويعظم هذا الشرع ويعظم هؤلاء الرجال ويعلم أنهم القدوة، لا الذين يؤتى بهم في هذه الشاشات والعياذ بالله من هؤلاء الفساق وغيرهم. فهذا من اهتمام الشرع. وتعلمون تربية النبي عليه السلام للحسن والحسين، يأخذ التمر ويقول: كخن كخن، يقول لعمر ابن أبي سلمة: حين رآه يأكل بيمينه: يا غلام سمي الله، كل بيمينه كل ما يليك. ويقول ابن عباس: احفظ الله أني أعلمه كلمات، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تربية للناشئة وتعليمات تغرس فيه، لأن الولد الصغير يلقى ما جاء، يلقى ما يأتيه. إذا ألغيت عليه العقائد الفاسدة نشأ عليها، إذا أعطي العقائد الصحيحة تربى عليها، إذا عود على الأخلاق الفاضلة نشأ عليها، إذا عود على الأخلاق السيئة نشأ عليه. يرى أباه يكذب على أمه، هذه تثبت في ذهنه، يرى أباه يفعل كذا تثبت في ذهنه. إذن أبوه قدوة، هو يرى أباه قدوة، يرى أباه قدوة، إذا كان يفعل هذا إذن هو عنده القدوة. وذلك قال القائل: ونشأوا ناشئوا الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالأسرة المسلمة حريصة على تعاليم الإسلام ونشر هذه التعاليم بين أفرادها. أمر الحجاب بالنسبة للبنات: يتربين على الفضيلة منذ نعومة أظفارهن، لا يتلهن بالملابس الخالئة الكاسية العارية، لا، تتربى على العفاف منذ نعومة أظفارهن. لا يقال صغيرة سهلة بعدين إذا كبرت سهل، لا، من الآن عودها على العفاف، عودها على النزاهة، على اللبس الذي فيه الستر. لا تقول إذا كبرت بعد ذلك صغيرة، أنتم تشددون كما سمعتم في كلمة أخينا أبي معال حفظ الله، أنتم تشددون، كيف تشددون؟ أنت نشأ هذه الناشئة من بدايتها وعودها على هذه التربية الصالحة. وهكذا في أولادك، بين لهم ما يحتاجون من أمور العلم والدين. المرأة الأسرة المسلمة، نعم، في بيتها يتلى القرآن، يعلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا. المرأة الأسرة المسلمة، الأسرة المسلمة حريصة على الدعاء لأفرادها والنصح لهم. تأملوا في كتاب الله جل وعلا دعاء الأنبياء قبل أن تأتي هذه الأسر، قبل أن تأتي هذه الذريات، قد دعوا ربهم جل وعلا بهذه الذريات الصالحة. قال جل وعلا في كتابه الكريم عن زكريا: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال ربي هب لي من الصالحين، وقال ربي لا تجعلني فردا وأنت خير الوارثين. أدعي كلها خلاصتها أنهم يطلبون من الله جل وعلا ذريات صالحة، أسرا صالحة قبل أن تأتي هذه الأسر. فأنت أحرص يا عبد الله، أحرص يا عبد الله في بداية زواجك أن تدعو الله جل وعلا أن يرزقك ذرية صالحة، أولادا صالحين، وكذلك بنات صالحات. دعو الله جل وعلا أن يرزق هذه الذرية. الأسرة المسلمة حريصة على زيارة الأسر الخيرة وكذلك التناصح معها والتزاور فيما بينها. لماذا؟ لأن الأسر الصالحة لها أثر على الأسر. إذا كانت الأسرة سيئة وأنت قد رافقت وقد كذلك زاملت وكذلك كنت مع هذه الأسر، ضرتك هذه الأسر، ضرتك هذه الأسر. وتأملوا في دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فكر في أمر ذريته، من سيكون عندهم إذا أتى عندهم الفاسد؟ أفسدهم. إذا جاء أصحاب القلوب الفاسدة أفسدوا عليه ذريته. وذلك طلب أصحاب القلوب، أصحاب الأفئدة الرقيقة، سبحان الله. وهذا من اهتمام أولياء الأمور بأسرهم. وهكذا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح يجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأما حامل المسك فإما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وأما حامل وأما نافخ الكير فإما أن يحلق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة طيبة كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والمرء على دين خليله. إذا تحرص الأسر المسلمة على مصاحبة الأسر الخيرة. لماذا؟ لتتعاون فيما بينها وتتناصح فيما بينها وتشد كل واحدة أزر الأخرى فيتعاون على الخير وعلى نشره وعلى بثه. فهكذا تنشأ هذه الأسر هذه النشأة الطيبة. وهكذا كذلك من صفات الأسرة المسلمة أنها أسرة قائمة على امتثال أوامر الله وامتثال أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام واجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. تحكم شرع الله جل وعلا في أمورها وتعدل بين أولادها. العدل مهم في الأسر. يحصل الخلل في الأسر إذا لم يحصل العدل. فمن صفات الأسرة المسلمة أن تكون عادلة بين أفراد رعيتها وأسرتها. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أهدى إليه والده هدية ونحله نحلة نحلة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين قالت زوجته لا أوافق حتى تشهد على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل نحلت كل أولادك ما نحلت لولدك النعمان؟ فقال لا. قال فلا تجهدني على جور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل بين أفراد الأسرة له أثر على تنشئة هذه الأسرة النشأة الصالحة، يكون سببا لدفع الضغائن وهكذا الأحقاد. وإنما ينشأ الأولاد على حق وعلى كذلك ضغائن إذا رأى الأب يميل إلى بعض أولاده، الهداية معروفة لبعض أولاده، الميول لبعض أولاده، هذا لا ينبغي، هذا لو أثر على أسرتك يا عبد الله. فلذلك عليك أن تتقي الله وأن تعدل بين أولادك وتجتهد في هذا اجتهادا، وهذا يفرط فيه كثير من الناس إلا من رحم الله. فإذا هذا مما ينبغي أن تلحظه الأسر تجاه أولادها، أن تعدل بين هؤلاء الأولاد. وهكذا كذلك على الأسر المسلمة أن تقيم في بيوتها حلق الذكر، حلق الذكر وحلق القرآن، فيتعلم الأولاد ويتعلمن البنات، ويكون البيت فيه النور وفيه الخير، ويكون بيتها بما يوافق الشرع. ما هو في البيت صور، في البيت غنى، في البيت كذا وكذا دشوش، الله المستعان إلى آخر ذلك. هذا كله له الأثر السيء على الأسر. فالمجتمع المسلم كما سمعتم هو مكون من هذه الأسر. فالأسرة لبنة وعينة من هذا المجتمع. فابتلينا في مجتمعات المسلمين اليوم بكثرة المخالفات، كثرة العقوق، بكثرة الضياع والفساد بسبب التفريط، بسبب التفريط في تعاليم الإسلام. وإلا لو تمسكنا بتعاليم ديننا كتاب الله جل وعلا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام والواجب علينا تجاه أسرنا لا نعمت المجتمعات بالأمن والرخاء والسيادة والسعادة بأداء الأمانات، أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. فالأسر هبة من الله جل وعلا كما سمعتم هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب. وفي دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. إذن هبة من الله جل وعلا الأسرة هذه. أنت يا عبد الله يا صاحب الأسرة اعلم أن هذه الأسرة هبة من الله جل وعلا، وهبك إياها، فما الواجب عليك تجاه هذه النعمة؟ شكر هذه النعمة، شكر هذه الهبة وهذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. كيف تشكر هذه النعمة؟ لا تضيع هذه النعمة، لا تضيع هذه الهبة فتعرض هذه الأسرة للضياع والعياذ بالله. كم ضيعت أسر، كم شردت أسر، كم والعياذ بالله كذلك انتهكت أعراض أسر. لماذا؟ ما الأسباب؟ الأسباب من عدم أداء الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذن عباد الله، فلا بد من النظر في الشرع وفي تعاليم الإسلام وتطبيقها والدعوة إليها، وهذا بإذن الله يثمر لنا الأسر الصالحة التي هي لبنات للمجتمع الذي نتطلع إليه، والذي نسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا برؤيته في القريب العاجل بإذن الله جل وعلا. ولكن هذا لا يتأتى إلا بجد واجتهاد ودعوة ومصابرة حتى يوفق الله جل وعلا لذلك وينعم ربنا جل وعلا بذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.